الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة أن الأصل عدم اللزوم. انتهينا بحمد الله عز وجل من المقدمة الثانية التي قدمها الشيخ الأنصاري رحمه الله لكتاب الخيارات من المكاسب. المقدمة الثانية كانت في أصالة اللزوم في البيع أو العقود. ذكر الشيخ رحمه الله أن العلامة الحلي في كتابين من كتبه، وهما التذكرة والقواعد، نص على أن الأصل في البيع اللزوم، فقال بأصالة اللزوم في البيع خصوصا أو العقود عموما. ولكن نأتي اليوم إلى كتاب ثالث للعلامة الحلي يتبنى فيه نظرية مخالفة لما تبناه في التذكرة والقواعد، إنه كتاب المختلف، وقد جاء بكلام يظهر منه أنه يرى أصالة الجواز في العقود. هذه العبارة في مختلف الشيعة للعلامة الحلي التي يظهر منها أصالة اللزوم، أصالة الجواز في العقود، لم يناقشه فيها الأعلام. نعم، ناقشه بعضهم وقال إن أصالة اللزوم، إن أصالة الجواز تتنافى مع عموم قوله عز وجل أوفوا بالعقود. إذن بحثنا اليوم سيكون فيما ذكره العلامة الحلي في كتاب المختلف، وما يظهر منه من أصالة الجواز في العقود، ومناقشة الشيخ الأنصاري لأصالة الجواز في العقود. هذا بحثنا اليوم. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: لا يعلم وجه صحيح لأصالة الجواز في العقود، ولكن إذا أردنا أن ننتصر لأصالة الجواز في العقود يمكن أن نلتزم بالتفصيل بين عقد المسابقة وشبهه وبين عقد البيع وشبهه. فنقول في عقد المسابقة في أصالة الجواز، ونقول في عقد البيع بأصالة اللزوم. فما المراد بعقد البيع وشبهه وعقد المسابقة وشبهه؟ المراد بعقد البيع وشبهه ما تضمن تمليكا أو تسليطا. بعض العقود تتضمن التمليك، والتمليك إما تمليك للعين كما في عقد البيع، وإما تمليك للمنفعة كما في عقد الإجارة. فعقد البيع تمليك، البائع يملك المشتري المثمن كالبيت، والمشتري يملك البائع الثمن كمبلغ 100,000 دينار، كما أن عقد الإجارة يتضمن التمليك وهو تمليك المنفعة. فحينما يؤجر بيته فإنه يملك المستأجر منفعة السكنى. وأحيانا لا يوجد تمليك لا للعين ولا للمنفعة، ولكن يوجد تسليط كعقد العارية. عقد العارية حينما يأتيك ضيوف وما عندك صحون وتجي تستعير من عندنا أواني وصحون، أنا لا أملكك عين الصحن ولا أملكك منفعة الصحن، أنا أعيرك الصحن والأواني وأسلطك على هذه الأواني، أجعل لك نوع من السلطنة عليها، لكن من دون تمليك. واضح إن شاء الله. ففي العقود التي تتضمن التمليك كالبيع أو التسليط كالعارية نقول بأصالة اللزوم، لأنه يوجد انتقال، يوجد نقل وانتقال، انتقال إما ملكية العين أو انتقال ملكية المنفعة أو انتقال التسليط أو نحو من السلطنة. بخلاف عقد المسابقة وشبهه، عقد المسابقة وشبهه لا يوجد لا تمليك ولا تسليط. مثل ماذا؟ شبهه المساقات، تتعاقد مع شخص على سقي الزرع أو المزارعة، العناية بالزرع. هنا في سقي الزرع في المساقات أو المزارعة لا يوجد لا تمليك ولا تسليط. وهكذا في عقد المسابقة كما في قوله صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وقد شرعت المسابقة السباق بالخيول أو السباق بماذا؟ الجمال، سباق الهجن، لوجود مصلحة التمرن على القتال أو الناصل الرمح أو السهام، يتسابق يا الله يصيد الموقع اللي يصيب الموقع، أو بالخيول الأسرع بالجمال الأسرع. هنا في عقد المسابقة لا يوجد تمليك ولا يوجد تسليط. فالشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: لو أردنا أن نلتزم بأصالة الجواز في العقود لقلنا إن أصالة الجواز في العقود حسنة في خصوص عقد المسابقة وشبهه مما لا يتضمن تمليكا ولا تسليطا، بخلاف عقد البيع وشبهه الذي يتضمن التمليك والتسليط، فلا يمكن أن نلتزم فيه بأصالة الجواز، بل لا بد من الالتزام بأصالة اللزوم. سين سؤال، لماذا لا يمكن أن نلتزم بأصالة الجواز في البيع وشبهه ونلتزم بأصالة اللزوم؟ الجواب: البيع وشبهه يتضمن التمليك والتسليط، فإذا شككنا في ارتفاع التمليك والتسليط بعد فسخ أحدهما نستصحب بقاء الأثر، نستصحب بقاء التمليك والتسليط. واضح أو لا؟ هذا الاستصحاب السابق المسبب المحكوم الذي أخذناه. هنا افترض تم البيع، تمت الإجارة، ثم بعد ذلك شكك، قال أحدهما: فسخت الإجارة، فسخت البيع. بعد شهر شهرين شككنا، هل يبقى الأثر بعد هذا الفسخ؟ واحد منهم فسخ فقط، يبقى الأثر تمليك العين أو المنفعة أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك، يبقى الأثر، تبقى ملكية العين أو ملكية المنفعة. فاستصحاب بقاء الأثر جار في أين؟ في عقد البيع وشبهه، ولكن استصحاب بقاء الأثر لا يوجد في المسابقة وشبهها، لأن المسابقة وشبهها لا يوجد فيها لا تمليك ولا تسليط حتى تستصحب التمليك والتسليط وتلتزم بأصالة اللزوم. واضح إلى هنا إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار: ثم إنه يظهر من المختلف، اختلف الشيعة العلامة الحلي في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة، هل عقد المسابقة لازم أو جائز؟ طبعا المشهور المعروف أنه جائز، واضح أو لا؟ وخالف في ذلك البعض فقال باللزوم، وأن عقد المسابقة لازم، كما في بعض كلمات ما ينسب إلى ابن إدريس رحمه الله، ووقع الكلام بين الأصحاب. والعلامة الحلي أساس بحثه كان نظر إلى كلمات ابن إدريس. الفقه يا إخوة علم تراثي، يعني لابد أن تتتبع كلمات القدماء وكلمات السابقين. أي مسألة من المسائل لابد أن تبحث الكلمات السابقة. لذلك منهج السيد البروجردي رحمه الله دراسة تاريخ المسألة، أي مسألة يبحثها يقول هذه المسألة بدأت في عصرنا، مثلا مسألة تشريع خمس أرباح المكاسب في عهد أي إمام شرعت، مثلا يجد أنها فعلت في عهد الإمام الجواد سلام الله عليه. ففي منهجه الفقهي لابد من معرفة تاريخ المسألة، وقد سار على ذلك سيدنا الأستاذ سماحة السيد موسى الشبيري الزنجاني حفظه الله إلى الآن في بحثين. أي مسألة يتبع التاريخ متى نشأت. والأمر الثاني في منهج السيد البروجردي الفقهي يقول لا بد من مطالعة آراء السنة، لأن السنة كان الفقه السائد، فقه الدولة، الدولة الأموية والعباسية فقه سني، والأئمة عليهم السلام تصدوا لتصحيح الواقع الموجود، فكانوا يسألونهم عن الأحكام الشائعة والأئمة عليهم السلام يبينون الفقه الصحيح وأحيانا يمارسون التقية. إذن لكي تعرف أن الإمام مارس التقية أو كان في مقام تصحيح الواقع لا بد أن تعرف روايات وآراء أهل السنة والجماعة. وبعبارة أخرى الفقه الشيعي بمثابة الحاشي على الفقه السني، لا لأن الفقه الشيعي هامشي وضعيف، لا، لأن السلطة السياسية كانت تؤيد الفقه السني، فصار الفقه السني بمثابة المتن والفقه الشيعي بمثابة الحاشية التي تقوم المتن. فكيف أنت تعرف الحاشية من دون أن تعرف المتن؟ فلا بد أن تراجع كلمات السنة وروايات السنة، ثم تراجع كلمات الأئمة عليهم السلام وكلمات الفقهاء لكي تعرف أنهم كانوا ناظرين إلى ماذا في كلماته. هنا أصل المسألة لابن إدريس في عقد المسابقة، والعلامة الحلي رحمه الله كان يناقش ابن إدريس. ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة أن الأصل عدم اللزوم، ولم يرده، لم يرد كلام العلامة من أصالة عدم اللزوم عن أصالة الجواز من تأخر عنه، مثل المحقق الكركي في جامع المقاصد والشيخ الجواهري في الجواهر، إلا بعموم ردوا عليه. بماذا؟ بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، ومقتضى أوفوا بالعقود اللزوم. ولم يعلم وجه صحيح لتقرير هذا الأصل، أي أصل الذي ذكره العلامة أصالة عدم اللزوم في العقود عن أصالة الجواب. الآن يستدرك الشيخ الأنصاري يقول نعم هو حسن هذا الأصل أصالة عدم اللزوم. في أين حسن؟ بالتفصيل في خصوص عقد المسابقة وشبهه. شبه عقد المسابقة يعني لا في مطلق العقود كعقد البيع والإيجار. ما هو وجه الشبه هنا؟ أنه لا يتضمن تمليك ولا تسليط. قال مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا كما في العاري، ليكون يعني حتى يكون الأصل بقاء ذلك الأثر وعدم زواله، زوال ذلك الأثر بدون رضا الطرفين. ما المراد بالأثر هنا؟ الأثر المراد به هنا التمليك أو التسليط. يعني يقول بالنسبة إلى عقد البيع وشبهه إذا فسخ أحدهما يمكن استصحاب بقاء الأثر، بقاء التمليك أو التسليط. أما بالنسبة إلى عقد المسابقة إذا فسخ أحدهما لا يوجد تمليك أو تسليط حتى يستصحب هذا الأثر وهذا التمليك والتسليط. العبارة واضحة أو لا؟ العبارة هذه تعليل، بما أنه لا يوجد تمليك ولا تسليط يعني لا يكون أصل، يعني لا يوجد أصل لا لفظي ولا عملي، لا يوجد أصل لفظي ولا عملي يقتضي ماذا؟ بقاء الأثر سالبة انتفاء الموضوع. أحسن الموضوع منتهى. قال مما لا يتضمن تمليكا ولا تسليطا، إذا ما تضمن تمليك ولا تسليط ليكون العاصي، يعني حتى يكون العاصي، هاي لام لام الغاية، يعني لو موجود تمليك وتسليط يكون الأصل بقاء، لو كان هناك تمليك أو تسليط لكان الأصل بقاء ذلك الأثر وعدم زوال ذلك الأثر بدون رضا الطرفين. لكن تمليك وتسليط ما موجود، إذن أصل ما موجود. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن يأتي إلى بحث هام جدا، يقول: نحن بحمد الله عز وجل تطرقنا إلى العمومات، عمومات من الكتاب الكريم والسنة الشريفة ومن الاستصحاب، مثل العمومات: أحل الله البيع، تجارة عن ترعى، أوفوا بالعقود. سين سؤال: متى تجري هذه العمومات؟ هل تجري في الشبهة الحكمية فقط أو تجري في الشبهة الحكمية والموضوعية معا؟ الجواب، وقبل أن نجيب، ما الفرق بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية؟ الشبهة الحكمية هي الشبهة الناشئة من الشك في الحكم الكلي، أصل الجعل، أصل التشريع. أما الشبهة الموضوعية هي الشبهة الناشئة من الشك في الحكم الجزئي، ومنشأ الشك في الحكم الجزئي الشك في الموضوع. إذا مثلا أنا أعطيك مثال: هل يجوز أن أصلي في هذا الثوب أو لا؟ يمكن فيه دم ويمكن ما فيه دم، هنا شك في الحكم الجزئي، الصلاة حكم الصلاة في هذا الثوب حكم جزئي، منشأ الشك في هذا الحكم الجزئي هذا الثوب الاشتباه في الموضوع، الثوب طاهر أو نجس. واضح الله. لكن لو قلنا: هل يصح الصلاة في الثوب النجس أو المتنجس أو لا؟ هذه شك في الحكم الكلي، شبهة حكمية. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: يوجد تفصيل. أولا: العمومات تجري في الشبهة الحكمية، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود. لو كان عندنا أي عقد من العقود وشكينا في الحكم الكلي هل يجب الوفاء به أو لا، مثلا عقد نكاح: زوجتك نفسي، قبلت، بعد أسبوع تغير مزاجها، والله أنا ما أريدها الزوج، يلا أنا بفسخ. واضح أو لا؟ شككنا هل يجب الوفاء أو لا، هل يجب الوفاء بالعقد أو لا؟ لا، أوفوا بالعقود يشمل، أوفوا بالعقود يشمل عقد النكاح. فإذا المورد الأول لجريان العمومات هو الشك في الشبهة الحكمية. المورد الثاني الشك في الشبهة الموضوعية. لكن التفتوا جيدا، الشك في الشبهة الموضوعية يوجد فيه موردان: المورد الأول إذا التزمنا بأنه يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، المورد الثاني المبنى الثاني إذا التزمنا بأنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نضرب مثال على موطن بحثنا: عندنا عموم عام، ما هو؟ أوفوا بالعقود، يعني كل عقد يجب الوفاء به. وعندنا خاص يخصص هذا العموم، كما في الهبة، الهبة تقول لا يجب الوفاء بالعقد، يمكن الرجوع، فدليل الهبة يخصص العام، صار هكذا كل عقد يجب الوفاء به إلا الهبه. الى هنا واضح. عندنا عام وعندنا مخصص. ما هو العام؟ كل عقد يجب الوفاء به. ما هو الخاص؟ الا الهبه فانه لا يجب الوفاء بها. لو شككنا في عقد من العقود، مثلا عقد العارية، أعرتك هذا الكتاب، أو عقد الوديعة، أودعت هذه الكتب عندك، هنا شككنا، هل يجب الوفاء بالعقد أم يجوز الفسخ؟ العموم ماذا يقول؟ أوفوا بالعقود. ينطبق العموم على هذا المورد، واضح ولا؟ فنقول بالنسبة إلى هذا العقد أوفوا بالعقود جارا. لكن التفتوا جيدا الآن، احنا ضربنا مثال على ماذا؟ أي عقد؟ العارية. لو كان العقد الموجود شكينا هل هو عارية أو هو هبة، هل هو بيع أو هو هبة؟ إن كان بيع يمكن التمسك أو هو بالعقود، يعني نتمسك بالعقد. إن كان خاص هبة لا، نتمسك بالخصوص ونلتزم بالجواز. هنا هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا؟ هل يمكن أن نقول أوفوا بالعقود يشمل المورد؟ إذا أوفوا بالعقود شمل المورد، نلتزم بماذا؟ بأصالة اللزوم في هذا المورد. المشهور بين الفقهاء والأصوليين أنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن صدق عنوان الهبة على هذا العقد المشتبه بين الهبة وبين البيع أول الكلام، يعني مو معلوم أن هذا العقد يشكل فرد من أفراد الهبة حتى نلتزم بالجواز أو نلتزم باللزوم. فيقولون لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا؟ أنت تتمسك بالعام وبأصالة اللزوم في كل عقدين، يمكن هذا العقد هو هبة، يعني يمكن العام طرأ عليه التخصيص، واضح ولا؟ ولكل دليله، ولكل دليله. من قال أنه يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له دليله، ومن قال لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له دليله؟ بعضهم استدل قال كل له حجته، العام ثبتت له الحجية والخاص ثبتت له الحجية، ونحن بالنسبة إلى هذا الفارد نشك هل تشمله حجية العموم أو تشمله حجية الخصوص. وبما أننا لا نشخص أي حجية قد ثبتت له، يحصل عندنا إجمال. إذا صار عندنا إجمال بالنسبة إلى هذا العقد، لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن حجية العام مجملة ومبهمة. واضح الاستدلال؟ أعيد وأكرر، أوفوا بالعقود حجة، لا تفي بالهبة حجة، هذا الفرد هذه المعاملة التي هي إما بيع وإما هبة، إما تشملها حجية عموم العقود أو تشملها حجية عدم لزوم الهبة. وحيث يوجد عندنا إجمال وإبهام بالنسبة إلى هذا الفرد، فمن غير المعلوم أن هذا الفرد يندرج ضمن العام، فبسبب الإجمال والإبهام في الحجية لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وأما من قال يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لماذا؟ قال لأن عموم العام وشمول العام لموردنا معلوم، هذا عقد، سواء كان بيع أو هبة عقد لو مو عقد، عقد. فانطباق العموم محرز، شمول المخصص غير محرز، فما علم حجيته يطبق وهو العموم أوفو بالعقود، وما شك في حجيته عدم لزوم الهبة نرفع اليد عنه فنتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بعد بينا لكم مدرك الدليل، مدرك جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كل منهما حجة لكن يوجد لبس إبهام، وبسبب الإجمال لا يشمل العام هذا الفرد. دليل جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يقول دليل العموم ثابت بالنسبة إلى هذا الفرد، يشمل هذا الفرد، شمول المخصص له غير معلوم. الآن نرجع لصلب موضوعنا، التفت جيدا. يقول العمومات اللي أخذناها، حل الله البيع، تجارة عن ترام، أوفوا بالعقود، وين يجري؟ يقول في موردين. المورد الأول الشبهة الحكمية، المورد الثاني الشبهة الموضوعية، إذا قلنا أنه يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن يبقى عموم العام على حجيته. لكن هذه العمومات ما يمكن التمسك بها إذا بنينا على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا؟ لأن حجية العموم تسقط بسبب الإجمال والإبهام. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام يريد يقول الشيخ الأنصاري، خلنا نقرأ. قال ثم إنما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم، ما هي العمومات؟ أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن ترام. إنما هو في موردين، الأول في حكم الشارع باللزوم، يعني في أصل حكم الشارع باللزوم، يعني في الشبهة الحكمية. المورد الثاني ويجري أيضا، يعني ما ذكرناه من العمومات في أين؟ المورد الثاني فيما إذا شك في عقد خارجي، عقد خارجي يعني شبهة موضوعية، يعني حكم جزئي، شبهة موضوعية، شك في حكم جزئي. فيما إذا شك في عقد خارجي، في الخارج أوقع عقد، شكينا هل هو بيع فيلزم أو هبة فلا يلزم، أنه من مصادق العقد اللازم مثل البيع أو الجائز مثل الهبة. يقول لاحظ بناء، يعني يريد أن يقول بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هكذا يريد أن يقول، لأنه إذا قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تبقى حجية العموم. الآن بطولها الشيخ الأنصاري وهي مختصرة، فقط تقول بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. قال بناء على أن المرجع في الفرد المردد، الفرد المردد هو العقد هنا، العقد الخارجي، بين عنواني العام والمخصص. ما هو العام؟ أوفوا بالعقود. ما هو المخصص؟ لا لزوم في الهبة. العام يلزم الوفاء في جميع العقود، الخاص لا يلزم الوفاء في خصوص الهبة. إلى العموم، لاحظ ياي الجملة المعترضة، تفتح ياي قوس أو تخلي خط، بناء على أن المرجع تخلي خط، جملة معترضة أو تفتح قوس. في الفرد المردد بين عنواني العام والمخصص تغلق القوس أو تخلي جملة معترضة. الآن لاحظ معي من أقرأ من دون القوس، قال بناء على أن المرجع إلى العموم، أو راح أقدم وآخر، لاحظ مع التقديم والتأخير، بناء على أن المرجع إلى العموم في إيه؟ في الفرد المردد بين عنواني العام والمخصص. هذا المورد الثاني. الآن المورد الثالث يقول بناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يمكن التمسك بالعمومات. قال وأما بناء على خلاف ذلك، يعني عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني القول بالإجمال وعدم إمكان إدخال هذا الفرد المردد بين عنوان العام والمخصص، يقول فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم إلى الأصل. يعني أي أصل؟ الأصل العملي. ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟ ولا يمكن التمسك بالعام، يعني تسقط حجية العام والعموم للإجمال. بمعنى استصحاب الأثر، أثر العقد يعني، وهو الملكية في مثال البيع. بمعنى استصحاب الأثر الملكية وعدم زواله الأثر الملكية بمجرد فسخ أحد المتعاقدين. لكن يقول لاحظ معي كلامنا الآن كله في الأصول الحكمية، أحيانا هذا الأصل الحكمي يوجد أصل موضوعي سابق عليه حاكم عليه. مثلا شكينا هذا المبلغ دفع بعنوان الهبة أو دفع بعنوان الصدقة. الهبة يجوز الرجوع فيها، الصدقة لا يجوز الرجوع فيها. لماذا؟ لأن الصدقة لله وما كان لله لا يجوز الرجوع فيه. هذا دفع المبلغ، شكينا هل هو صدقة أو هبة؟ ما الفارق بين الصدقة والهبة؟ قصد القربة. قصد القربة معتبر في الصدقة وغير معتبر في الهبة، وبالتالي نقول الأصل عدم قصد القربة. إذا شكينا هل هذا هبة أو ليس هبة، أو صدقة، هل هبة فيجوز أو صدقة فيلزم، الأصل عدم القربة فيثبت أن هذا هبة. إذا ثبت أن هبة يجوز بعد، صار الاستصحاب الموضوعي استصحاب عدم القربة حاكم على، والله المفروض نلتزم بماذا؟ بأصالة اللزوم، استصحاب بقاء الأثر. هذا استصحاب بقاء الأثر، هذا استصحاب حكمي أو موضوعي؟ حكمي، صار محكوم باستصحاب موضوعي طبعا. وفيه لا نسلم أن الفرق بين الهبة وبين الصدقة هو قصد القربة، لأن الهبة أيضا قد يقصد فيها قصد القربة. العبرة بالقصد، الفارق بين الهبة وبين الهبة وبين الصدقة القصد، وليس ما ذكر هنا. عموما إلا أن يكون هنا أصل موضوعي مثل أصالة عدم قصد القربة في مثال يثبت العقد الجائز، هذا الأصل الموضوعي يثبت العقد الجائز، فإذا أثبت العقد الجائز صار الأصل الموضوعي حاكما على الأصل الحكمي الذي يثبت اللزوم. كما إذا شك في أن الواقع يعني العقد الواقع هبة أو صدقة فإن الأصل عدم قصد القربة. لماذا الأصل عدم قصد القربة؟ لأن قصد القربة قيد زائد. فيحكم بالهبة الجائزة. واضح ولا؟ طبعا نوقش قالوا هذا أصل مثبت، والأصل المثبت لا يثبت، هذا لازم عقلي وليس لازم شرعي. جيد، الآن يأتي إلى بحث مهم جدا. يقول ما ذكرناه من هذه العمومات: أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم تثبت أصالة اللزوم في العقود، لكنها لا تبين نوعية العقد اللازم. لا تقول هذا بيع أو هذا إجارة أو هذا نكاح، فالبيع والإجارة والنكاح عقود لازمة، وما أكثر العقود اللازمة. العمومات تثبت ماذا؟ أصالة اللزوم في العقود، ولا تخصص عقدا. نعم، إلا إذا نفس الدليل نفس العام مثل أحل الله البيع، هذا خاص بالبيع تجارة عن تراض، لكن عندنا عمومات تثبت أصالة اللزوم ولا تعين نوعية العقد الملزوم. نوعية العقد هذه نرجع فيها إلى ماذا؟ نرجع فيها إلى طبيعة الأصل في المسألة. مثلا لو دار الأمر بين البيع وبين الهبة، فشكينا أنه هل ذمة مشغولة بالعوض أو لا؟ إذا بيع ذمة مشغولة بالعوض، أما إذا هبة ذمة غير مشغولة بالعوض. الأصل عدم اشتغال الذمة بالعوض، فهذا أصالة عدم اشتغال الذمة ثبت الهبة. الهبة لم نثبتها من قوله أوفوا بالعقود المؤمنون عند شروطهم، هذه أثبتت اللزوم فقط. وهكذا بالنسبة إلى الضمان، شككنا يضمن أو ما يضمن، الأصل عدم الضمان. واضح أو لا؟ فإذن العمومات إنما تثبت اللزوم، أما نوعية وطبيعة العقد اللازم هل هو بيع نكاح إجارة، هذا يخضع إلى الأصل الموجود في المسألة. ويذكر ثلاثة أمثلة، ذكر لكم المثال الأول، لو شك أن ذمته اشتغلت أو لا، الأصل عدم اشتغال ذمته فيثبت أنه هبة وليس ببيع. ونأتي إلى مثال الضمان لأن فيه شوي دقة بنشرح عليكم ونطبق العبارة. قال لكن الاستصحاب المذكور، أي استصحاب؟ استصحاب بقاء الأثار، استصحاب بقاء الملكية، إنما ينفع في إثبات صفة اللزوم، يعني في إثبات أصل صفة اللزوم، لا في تعيين أن هذا العقد هو بيع أو هبة. وأما تعيين العقد اللازم، يعني تعيين نوع العقد اللازم حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم، كما إذا أريد تعيين البيع عند الشك فيه في البيع وفي الهبة، فلا، يعني فلا يثبت بالعمومات. أصالة اللزوم لا تثبت نوعية العقد اللازم، وإنما تثبت أصل اللزوم في العقد، بل يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى ذلك الأثر. فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض، هل ذمة مشغولة بالعوض أو لا، حكم بالبراءة التي هي من آثار الهبة. بعد رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نشك هل ذمته مشغولة أو لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فصار العقد هبة وليس ببيع. بعد عندنا قاعدة التفتوا إلي جيدا، أكررها بشكل سريع حتى نطبق العبارة. عندنا قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. مثل ماذا؟ أنا بعتك هذا الكتاب بخمسة دينار والبيع صحيح، بعد أن تم البيع وتفرقنا، انت صعدت السيارة، داست عليه السيارة وتلف، هنا الغرامة والخسارة من كيسي أنا البائع أم من كيسك أنت المشتري؟ من كيس المشتري. جيد، لو كان البيع بعد فاسد، واضح ولا؟ المعاملة خاطئة واستلمت أنت المشتري وتلف في يدك، هنا الضمان على البائع وعلى المشتري نفس الشيء، على المشتري. فعندنا قاعدتين: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبعد ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ما هو مدرك هذه المسألة وهذه القاعدة؟ ذكر الشهيد الثاني في المسالك دليلين. الدليل الأول قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فاليد ضامنة، واضح ولا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا المدرك الأول. المدرك الثاني البائع والمشتري حينما أقدم على المعاملة أقدم على الضمان، هو ضامن، هو يضمن العين، كل واحد بإقدامه على المعاملة، أنت تشتري بيت أو تشتري سيارة تتوقع تمشي وتدعم وتتكنسل بعد، فهو مقدم على الضمان. فإذا وجه ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قاعدة ماذا؟ قاعدة اندراج الشخص تحت عنوان ضمان العين، يعني حينما أقدم على المعاملة أقدم على ضمان العين، واضح إن شاء الله؟ جيد. هنا انشك هذا العقد فيه ضمان لو ما فيه ضمان، هنا نأتي إلى مدرك ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذا المدرك، التفت جيدا إلى المطلب حتى نطبق العبارة ولن أخفرك، إذا المدرك على اليد ما أخذت حتى تؤذي، هنا نثبت الضمان لو ما نثبت الضمان؟ نثبت الضمان، يضمن، واضح ولا؟ صار لزوم، ما صار جواز، صار لزوم، يضمن. إذا مدرك ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هو اندراج الشخص تحت عنوان ضمان العين، واضح ولا؟ ضمان العين. هنا هل يجب الضمان أو لا يجب الضمان؟ الجواب لا يجب الضمان. لماذا؟ لأن احنا الآن موردنا مورد الشك في الشبهة المصداقية، عدنا عموم أوفوا بالعقود ونشك هذا هل هو بيع فيشمل أوفوا بالعقود أو لا هبة ما يشمل أوفوا بالعقود، فهذا الذي أقدم الآن مو معلوم إنه مندرج تحت عنوان ضمان العين، واضح ولا؟ الخلاصة والزبدة ألخصها: إذا شككنا في الضمان، إن كان المبنى على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثبت الضمان، إن كان المدرك دخول الشخص تحت عنوان ضمان العين تجري البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأنه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مثل هذا المورد، واضح إن شاء الله؟ نقرأ المقدار. قال وإذا شك في الضمان، الضمان يعني عند تلف الشيء مع فساد العقد، إذا اتضح فساد العقد حكم بالضمان بناء على المسلك الأول. قال حكم بالضمان لعموم، يعني بناء على أن مدرك ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لعموم، لا هنا تبين السبب، لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال إن كان هو، يعني عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هو المستند فالضمان بالعقود الفاسدة، هذا المستند الأول. وإن كان المستند يعني فالضمان في العقود الفاسدة دخوله في ضمان العين يعني دخول المقدم على المعاملة، دخول الشخص في ضمان العين، يعني يندرج تحت عنوان ضمان العين. يعني كيف ضمان العين؟ يعني هو بإقدامه على المعاملة أقدم على الضمان. هذا واحد، هذا المورد الأول. والمورد الثاني، المورد الثاني، إذا قلنا أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يصح في هذين الموردين. إذا أنه لماذا المورد الأول؟ أنه المورد الأول إذا هو الدرجة تحت عنوان الضمان لا يضمن، نحكم بالبراءة، لأن هذا المقدم غير مطلع على هذه الحيثية اللازمة، لأن نحن نشك أصلا أنه يرى اللزوم أو لا. بما أنه غير مقدم يعني لابد يتصور حتى يقدم، فماذا ما نتصور هذه الحيثية الزائدة الضمان، واضح أو لا؟ ما يندرج تحت هذا العنوان. قال أو قلنا بأن خروج الهبة من ذلك. أو قلنا يعني ماذا؟ أو قلنا
يعني
ننفي
أنهم يعمون على
ذلك. إيه، بس هذا على العموم في وين يريد يقول؟ أو قلنا، تدري يعني ماذا يريد يعطفها على ماذا؟ يعني أو قلنا بأن المدرك هو المدرك الأول على اليد، وياي لو لا قلنا إن المدرك على اليد، وقلنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح ولا؟ أعيد لك العبارة، لاحظ ياي. قال وإذا شك في الضمان مع فساد العام حكم بالضمان لعموم على اليد، هذا المورد له، لعموم على اليد إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة. الثاني وإن كان المستند دخوله في الضمان في ضمان العين، هذا واحد. أو يعني أو كان المستند عموم على اليد وقلنا بأن خروج الهبة، واضح العطف أو لا؟ أو قلنا بأن المستند عموم على اليد لكن قلنا بأن خروج الهبة من ذلك العموم، أي عموم على اليد مانع عن الرجوع إليه، يعني في الشبهة المصداقية، يعني لا يجوز التمسك بالعام على اليد ما أخذت حتى تؤذي في الشبهة المصداقية، فيما احتمل كونه، كونه يعني كون المورد، يعني في المورد الذي يحتمل كونه مصداقا لها، يعني مصداق للهبة، مو معلوم ان هذا المورد مورد هبة. كان الاصل البراءة ايضا، يعني كان الاصل هو ماذا؟ البراءة. رفع عن امتي ما لا، لماذا قال ايضا؟ يعني في كلا الموردين، المورد الاول دخوله في ضمان العين، والمورد الثاني على اليد ما أخذت حتى تؤذي، لكن قلنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مقدمتي الخيارات، في أقسام الخيار يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.